أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما يعتبر في شرائط نفس الرمي، حيث قلنا أن شروط الرمي على قسمين: شروط لنفس الرمي وهي ما تعرض له سماحته هنا، وشروط لما يرمى به يعني للحصيات، وسيأتي التعرض لذلك. وصل بنا الكلام إلى الأمر السابع، وهو أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله فلا يجتزئ بذلك الرمي، باعتبار أن المنصرف من الأدلة الآمرة بالرمي هو أن يكون الرمي بيده، فإن الانصراف عندما تأمر الروايات بالرمي ذلك ينصرف إلى المتعارف، والمتعارف هو أن يكون الرمي باليد. أما الرمي بغير اليد من الفم مثلا أو الرجل فهذا تنصرف عنه تلك الروايات. فالرمي باليد هو المتعارف، وهو القدر المتيقن من الرمي، وما سواه يشك في صدق عنوان الرمي عليه. وأما لو رمى بآلة، كما إذا رمى بالمقلاع أو ما يسمى بالعرف، عين النباطة يسموها وما شابه ذلك، فهذا لا يجزي على الأحوط، احتاط سماحته بعدم الإجزاء، ولعله من جهة التشكيك في صدق الرمي باليد عليه، أو من جهة احتمال انصراف أدلة الرمي عن مثل هذه الحالة ما إذا كان الرمي بالمقلاع، ولعل تلك الأدلة لا تشمل هذه الحالة وإنما هي منصرفة إلى ما هو المتعارف وهو الرمي باليد، فعليه يكون الرمي بغير اليد، أما يجزم بعدم شمول الأدلة له أو يشك في ذلك، فالمصير إلى الاحتياط. قال السابع: أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط وجوبا. هذا الاحتياط مرتبط بالرمي بآلة. الثامن مما يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس وبين طلوع الشمس وغروبها، بعد الطلوع وقبل الغروب، وهذا قد دلت عليه جملة من الروايات، كما في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. والذين رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل، اللي هم النساء والصبيان والعجزة والشيوخ، أو لا قلنا يجوز لهم أن يفيضوا بليل، هؤلاء يجوز لهم أن يرموا الجمرة أيضا بليل، طبعا ما عدا من يتولى شؤونهم، فيجوز لهم أن يرموا بليل كما تقدم لدلالة الروايات من قبيل صحيح السعيد الأعرج المتقدمة حيث ورد فيها: ثم أمضي بهن حتى تأتي الجمرة العظمى. وفي صحيحة أبي بصير: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل، يعني جمرة العقبة يجوز لهم أن يرموها بليل. قال: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل، يعني ليلة العيد. هذا استثناء من عدم جواز الرمي بالليل. الرمي لا يكون إلا نهارا بين طلوع الشمس وغروبها. يستثنى من ذلك هذا المورد، الذين رخص لهم أن يفيضوا من مزدلفة بليل ولا يجب عليهم أن يبقوا فيها حتى طلوع الشمس، هؤلاء جاز لهم أن يرموا ليلة العيد. وهنا يوجد تنبيهان. التنبيه الأول: تقدم أن هذه الرخصة لهؤلاء من النساء والصبيان والعجزة هي ليست مقيدة بخوف الزحام، وإنما يجوز لهم الإفاضة والرمي بليل وإن لم يخافوا الزحام يوم العيد. كل ذلك لإطلاق الأدلة التي تقدمت الدالة على جواز الإفاضة لهم بليل من المشعر، ولم تقيد بالزحام وعدم الزحام، فهذا يدل على أنه هذه رخصة لهم، يجوز لهم أن يفيضوا ويرموا وإن لم يكن هنالك زحام في يوم العيد. فإذا الرخصة ليست مقيدة بخوف الزحام. التنبيه الثاني: من يتولى شؤونهم، هذا وإن جاز له الإفاضة بليل من المزدلفة إلا أنه لا يجوز له الرمي في ليلة العيد، بل يجب عليه أن يرمي نهارا، إلا إذا فرض أن هؤلاء لا يستغنون عنه حتى في النهار ولو بمقدار الرمي. بمقدار الرمي لا يستغنون عنه، بحيث ما يتمكن أن يتركهم ويأتي يرمي ثم يعود إليهم. في هذا الفرض يجوز له أن يرمي ليلا، كما يظهر ذلك من الاستفتاء في الملحق، حيث سئل هكذا: ذكرتم في المناسك أنه يجزئ النساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد، وكان ممن رخص لهم الإفاضة ليلا من يتولى شؤون المعذورين، فهل يجوز له ليلا وإن كان متمكنا من الرمي نهارا أم لا؟ الجواب: إذا وسع المعذورين الاستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي، يقدر يتركهم بمقدار يرمي ويرجع لهم، يقدرون يستغنون عنه بهذا المقدار، لم يجزئه الرمي ليلا. يفهم منه أنه إذا لم يمكنهم الاستغناء عنه حتى بهذا المقدار فيجوز له أن يرمي في ليلة العيد معهم. مسألة 377. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: من شك في الإصابة وعدمها يبني على عدم الإصابة. شخص شك في أنه أصاب الجمرة أو لا، فيبني على عدم الإصابة تمسكا بالاستصحاب، حيث سابقا هو لم يصب الجمرة والآن يشك بعد الرمي فيستصحب العدم. وهكذا أيضا تجري قاعدة الاشتغال العقلي، التي عبارة عن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. طبعا هذه تجري لو فرضنا أن الاستصحاب لا يجري، يوجد طولية بينهما. الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال من جهة أنه أصل محرز فيتقدم على الاحتياط العقلي، فلا تصل النوبة إذا جرى الاستصحاب، لا تصل النوبة لحكم العقل. ولكن لو فرضنا أن الاستصحاب لا يجري، يمكن التمسك بقاعدة الاشتغال وإثبات عدم الرمي، فالنتيجة واحدة. هذه النقطة الأولى. إذن من شك في الإصابة وعدمها يبني على عدم الإصابة. النقطة الثانية، في ثلاث حالات لا يعتنى بالشك. قلنا من شك يعتني بشكه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال العقلي الاحتياط، ولكن في ثلاثة موارد لا يعتنى بالشك فيبني ماذا؟ على تحقق الإصابة. بعد في هذه الموارد الثلاثة يكون البناء على تحقق الإصابة. المورد الأول، ما إذا صدق عنوان المضيء من قبيل من أكمل الصلاة وشك في شرط من شروطها بعدما مضى وفرغ من الصلاة، شك في أنه أتى بشرط من شروطها أو لا، شك أتى مثلا بالسورة أو لا، بجزء من أجزائها أو شرط من شرائطها، أتى مثلا بالأطمئنان الذي هو شرط في الذكر وفي الركوع وفي السجود أو لم يأتي به. إذا شك بعد مضيه من الصلاة وفي جزء من أجزائها أو شرط من شرائطها فيبني على الصحة لصحيحة زرارة اللي تقدمت في أكثر من مورد، حيث ورد فيها كل ما شككت فيه فأمضه كما هو، يعني أمضه على وجهه الشرعي، يعني يبني على صحته بعد. هذا المورد الأول، إذا صدق عنوان المضي. المورد الثاني، وهذا طبعا ما ذكر سماحة السيد، طبعا للسيد الخوي أيضا لم يذكر هذا المورد. هسه لماذا لم يذكره؟ هسه أبين النكتة ليش ما ذكره. النقطة الثانية أو المورد الثاني الذي لا يعتنى فيه بالشك، وما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر، كما إذا شك في الإصابة وعدمها بعد الذبح أو الحلق، بعد الرميج الذبح أو الحلق، وبشك بعد أن ذبح أو بعد أن حلق شك أنه أصاب أو لم يصب الجمرة، فهنا نقول له ابني على الإصابة، وذلك لقاعدة التجاوز التي وردت في صحيحة زرارة، قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا دخل في الجزء اللاحق وشك في الجزء السابق، الإمام يقول له ابني على أنك قد أتيت به ولا تعتني بشكك، فشكك ليس بشيء. المورد الثالث، ما إذا شك في الإصابة وعدمها بعدما خرج الوقت بالليل، الرمي قلنا بين بعد طلوع الشمس إلى غروبها، هذا وقت الرمي. هو شك في الليل بعدما انتهى وقت الرمي، شك في أنه أصاب أو لم يصب، هنا أيضا يبني على أنه على أن الرمي صحيح لقاعدة الحيلولة. المستندة إلى صحيحة زرارة، حيث ورد فيها: وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد حال حائل فلا إعادة عليك حتى تستيقن. إذا تيقنت بعد واجب عليك أن تعيد العمل، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت. طيب هذه يسموها قاعدة الحيلولة، أنه إذا شكيت أنت بالعمل بعد أن مضى وقته، شكيت بالرمي، رمي وقت نهار، أنت شكيت بالليل، فهنا تبني على أي شيء؟ على صحة الرمي. هذه ثلاث حالات لا يعتنى فيها بالشك. الحالة الأولى قلنا ما إذا صدق عنوان المضي، وهنا لا تعتني بالشك. هذا الحالة لم يذكرها لا السيد الخوي ولا سماحة السيد، باعتبار ليش ما ذكروها؟ باعتبار أن المأخوذ فيها هو عنوان المضي، والمضي هو فرع أن يؤتى بالعمل ويشك في أجزائه وشرائطه، هذا معنى المضي. نقول هذا العمل قد مضى، يعني أنت جبته، لكن شنو المشكلة عندك؟ الشك أنك أتيت ببعض أجزائه وشرائطه أو لم تأتي، صحيح؟ فهنا تجي قاعدة كل ما شككت فيه فأمضه كما هو. أما إذا لم تحرز الإتيان بالعمل، ما متأكد جبته أو ما جبته، ما متأكد، فهنا لا يصدق عنوان المضي. على معنى تقول هذا مضى عنوان المضي، ما يصدق، تشك في أصلي الإتيان به وعدم الإتيان به، فعنوان المضي لا يأتي، لا يصدق عنوان المضي. فمثلا من أحرز الإتيان بأربع ركعات، تأكد هو صلى أربع ركعات، ولكن شك في بعض الشرائط، شك في صحة ركوعه، لما ركعت أنا أتيت بالذكر أو لم أأتي به، كنت على اطمئنان أو لم أكن، شكلي أمتى؟ بعد المضي، بعد أن فرغ من صلاتي. أنا شو نقول له؟ نقول له عنوان المضي محرز، أنك تجزم أنك أتيت بأربع ركعات، فماذا؟ فابني على الصحة. أما إذا لم تحرز أنك أتيت بأربع ركعات، فهنا لا معنى لأن تتمسك بهذه الرواية كل ما مضى، ما أحرزت المضي حتى تتمسك بهذه الرواية. ولهذا ذكر الفقهاء أن من شك في أنه تشهد أو سلم أم لا، شك بالتشهد والتسليم، فلا يمكن التمسك بهذه الموثقة كل ما مضى، لأنك لا تحرز عنوان المضي، لم تحرز عنوان المضي، بما إذا تشهدت وسلمت ثم شككت. أما إذا أنت بعدك تشك أنك تشهدت وسلمت أو لا، فما تحرز عنوان المضي، لأن المضي يتحقق إذا أتيت بجميع أجزاء الصلاة، واضح؟ أو أتيت بالجزء الأخير، تحرز الإتيان بالجزء الأخير وتشك في بعض الأجزاء والشرائط، هنا يصدق عنوان المضي. أما إذا الشك في الجزء الأخير أتيت به أو لا، يحتمل أنك لازلت في الصلاة، عنوان المضي لا يصدق. قالوا لا يمكن تمسك بهذه الموثقة، واضح؟ نعم، إذا دخلت في عمل آخر، أمر عرفي آخر، فهنا تحرز عنوان المضي وتتمسك بها. في المقام عندما تشك أنك أصبت أو لم تصب، أصبت الجمرة أو لم تصبها، هذا هو محل الكلام. هنا سوف تشك في أصل تحقق الرمي فلا يصدق عنوان المضي، أنه الرمي كيف يحصل الرمي بالإصابة. طيب إحنا فارضين أنه تجاه الشوك، شكيت أنه أصبت أو لم تصب، فعلى فرض أنك لم تصب الجمرة تحقق منك الرمي أو لم يتحقق؟ ما تحقق الرمي. فبعد كيف تتمسك بعنوان المضي؟ فعنوان المضي لا يمكن إحازه في المقام ما دام الشك في الإصابة وعدمها، لأن مرجع ذلك إلى الشك في أصل الرمي، وبالتالي عنوان المضي لا يمكن إحازه. من هنا سماح السيد لم يذكر هذا الاستثناء، أنه إذا كان كما قلنا الشك في الإصابة وعدمها عنوان المضي لا يمكن إحرازه، بالتالي لا يصح التمسك بالموثقة. نعم، إذا جزمت بأنك رميت 7 حصيات جزما أنا رميت 7، لكن شكيت هل كان الرمي بحصاة الحرام لو الحصاة من غير الحرام، شك في شرط من شرائط الحصاة، هنا يمكنك أن تتمسك بالموثقة، لأنك تجزم بتحقق الرمي، عنوان المضي هم تحقق 7 حصيات رمي، لكن الشك ماذا؟ في بعض الشرائط، فتتمسك بكل ما مضى. وهكذا إذا رميت 7 جزما رميت 7، لكن شكيت هل كان بعضها هذه أبكار أو لم يكن أبكار، رميتهم 7 أنا، راح يجي أنه شرط الحصاة أن تكون بكرا، أنا شكيت هل هذه كلها كانت أبكار لو بعضها لم تكن بكرا، فهنا يمكنك أن تتمسك بهذه الموثقة كل ما مضى وتبني على صحة الرمي. واضح؟ إذن إذا كان الشك في الإصابة وعدمها لا يمكن حينئذ إحراز عنوان المضي، وبالتالي لا يصح التمسك بالموثقة كل ما مضى، بخلاف ما إذا أحرزت أنك رميت 7 حصيات ولكن تشك هل كانت أبكارا أو لا، هل كانت من الحرم أو لا، هنا عنوان المضي محرز وتشك في الشرائط فتتمسك بهذه الموثقة. قال مسألة 377، إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم، قلنا للاستصحاب وعلى فرض عدم جريانه يجعل الاحتياط العقلي أو قاعدة الاشتغال العقلية. إلا قلنا في 3 موارد، مورد الثالث لا يتصور هنا، لماذا لا يتصور؟ لأن عنوان المورد الثالث هو المضي، إذا أحرزنا عنوان المضي نبنى على الصحة، هنا لا يمكن إحرازه، لأن الشك في يرجع إلى الشك في أصل الرمي، عندما تشك في الإصابة وعدمها هذا معناه أنك تشك في أصل الرمي، فحينئذ لا معنى لذكره. إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق، قلنا تجري قاعدة إذا خرجت من شيء اللي قاعدة التجاوز ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو بعد دخول الليل اللي هي قاعدة الحيلولة اللي مدركها صحيح الزرارة، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد حال حائل فلا إعادة عليك حتى تستيقن. مسألة 378 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.